جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. ننتقل للمحور الثالث وهو بعنوان نماذج من سير العلماء وتطبيقه من هذا الأصل مع الشيخ عبد الرزاق العباد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
قبل الدخول في هذه النماذج والموضحة لمنهج أهل السنة رحمهم الله في هذا الأصل العظيم، أشير إلى الحديث الذي تفضل أخي الشيخ الكريم الشيخ حمد بإيراده، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة كلمة جامعة، هي من أوفى ما يكون دلالة على المقصود في هذا المقام، بل هي أدل، هي أعظم ما يكون دلالة على المقصود في هذا المقام، سواء في حق الله أو حق الرسول عليه الصلاة والسلام أو الكتاب أو أئمة المسلمين وعامتهم. وحاصل النصح لله إخلاص الدين له، وحاصل النصح للرسول عليه الصلاة والسلام تجديد المتابعة له، وحاصل النصح لولاة الأمر الخلوص الذي ذكره العلماء في معنى النصيحة. والخلوص يعني نقاء القلب وصفاءه، لأن القلوب يشوبها ما يشوبها ويعتريها ما يعتريها. ولهذا جاء في الحديث قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح. قال: لا يغل، يعني لا يكون في قلب غش وغل وغير ذلك من أسقام القلوب. فيكون أمره تجاه ولي الأمر في قلبه في خلوص، أي من الشوائب، خلوص من الشوائب، فهو خلوص وليس إخلاص، وإنما الإخلاص لله جل في علاه، خلوص القلب وصفاؤه ونقاؤه وسلامته من الشوائب، لا غل ولا حقد ولا حسد، بل نصح لولي الأمر بما تعنيه هذه الكلمة في ضوء ما دل عليه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا في باب النصح وإنكار المنكر على ولي الأمر أو نوابه، لا بد أن يضبط الأمر بضابط الشريعة ووفق النصوص والأدلة، ويتجرد فيه الإنسان من الأهواء والتشفي والأغراض الخفية، وأن يكون في ذلك قاصدا التقرب إلى الله وطلب ما عنده والعمل على صلاح الناس، وألا يخرج عن ضوابط الشرع وأدلة الكتاب والسنة والمنهج الذي كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، مراعيا في ذلك قاعدة الشريعة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. أما موضوع فقرتنا الثالثة فعن منهج أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر، مع ذكر النماذج أشرت إلى أن عامة كتب أهل السنة في الاعتقاد، المطول منها والمختصر والمنظوم منها والمنثور، لا تخلو من تقرير هذا الأصل وبيانه. فنقل كلامهم أو أكثر كلامهم في ذلك يطول به المقام، لكن أشير إلى بعضه وقليل منه، والقليل دال على الكثير، وما يورد من كلامهم دال على ما يورد، لأن منهجهم واحد وموردهم واحد وسبيلهم واحد، رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. فالنقول عنهم في تقرير هذا المنهج كثيرة جدا، أنقل قليلا من هذه النقول. من ذلكم ما جاء عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، حيث قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدل والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن. ذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا، إلى أن قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن النقول في هذا الباب قول الإمام البخاري صاحب الصحيح: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة منهم، ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. فذكر أمورا منها: وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك معلقا أي على كلمة الفضيل: يا معلم الخير، من يجترع على هذا غيرك؟ انتهى النقل عن الإمام البخاري رحمه الله، وفي شرح الاعتقاد للالكائي. والمراد بكلمة ابن المبارك: من يجترع على هذا غيرك، أي لأنه لم يرد الفضيل أن يخص نفسه بالدعوة المستجابة لو كانت له، بل أراد أن يجعلها لمن يعم نفعه إذا صلح، وهو السلطان. وهذا عزيز في الناس، إلا لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفقه العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. كثير من الناس لو كانت له دعوة مستجابة فله أغراض خاصة ومصالح خاصة لا يفكر إلا فيها، لكن من عظم فقها ونصحا للأمة يكون شأنه كما قال الفضيل: لجعلتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للرعية. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. فذكر أمورا، قال: نقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والنقول عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى كثيرة، بل حكى غير واحد من أهل العلم ذلك إجماعا من السلف رحمهم الله تعالى على هذا المنهج العظيم المبارك. وإذا أردنا أن ننظر في التطبيق العملي للسلف رحمهم الله لهذا المنهج، أشير إلى أمرين أو واقعتين اختصارا ومراعاة للوقت. الأولى، وهي قصة عظيمة جدا تتعلق بإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد شاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه وأمر بتدريسه للصبيان في الكتاتيب وقرب من القضاة وغير من قال به وعزل وأبعد من خالفه. فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. هكذا أوصاهم رحمه الله وصية العالم السني الحكيم، فخالفوه وكان ما كان. قال حنبل ابن إسحاق ابن حنبل عمه الإمام أحمد، يقول: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد فذكروا ما أشرت إليه، وأنكر عليهم الإمام أحمد وناظرهم رحمه الله ساعة واحتج عليهم بالنصوص الواردة في هذا الباب، وقال: اصبروا حتى يفرج الله الأمر عن الأمة، فلم يقبلوا منه. ماذا فعلوا؟ لما خرجوا، يقول حنبل رحمه الله، يقول: لما خرجوا قال لي بعضهم: امضي معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نوعده لأمر نريده، يعني ما استفادوا من نصيحة أحمد رحمه الله، وأخذوا يحرضون أحد أفراد أسرته أن يشاركهم فيه، مع أنه نصحهم بالأدلة والنصوص وناظرهم ساعة رحمه الله، فلم ينتفعوا بذلك لما أشرب في قلوبهم من الهوى. قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال لي أبي: لا تذهب واعتل عليهم، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم، فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر. فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب. أشرب قلوبهم أي هذا الأمر ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة؟ هكذا يقول الإمام أحمد: وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما طويلا لم أحفظ. قال حنبل: فمضى القوم، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس ومات في الحبس. وسبحان الله، هذه النتيجة التي سطرها حنبل هنا هي نتيجة كل من يسلك هذا المسلك على مر التاريخ، إما أن يحبس أو أن يقتل أو أن يختفي اختفاء إلى أن يموت، لكن لا يقدم للأمة شيء ولا تنتفع الأمة بمثل هذه المسالك. وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وأن مفارقة منهجهم لا يجني من ذلك صاحبه إلا مثل هذه العواقب الوخيمة. ومثال آخر، شيخ الإسلام بن تيمية، من يتأمل سيرته رحمه الله تعالى وجهاده العظيم في نشر السنة والرد على أهل البدع والأهواء، كان مع ذلك، وبعض أهل الأهواء وشوا به عند السلطان وسجن، حتى إنه مات رحمه الله في السجن بسبب وشاية أهل الأهواء فيه، مع ذلك كله يعني سجن كثيرا ومات في السجن، مع ذلك كان يعظم أمر السمع والطاعة لولاة الأمر، وشديد التحذير من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة، وله في ذلك مصنفات رحمه الله، وله في ذلك مصنفات. فكان يبين أن هذا المسلك الذي ينزع اليد من الطاعة يترتب عليه من الفساد ما هو أعظم مما يقع من الولاة من فسق أو ظلم أو جور. بل من عجيب أمره رحمه الله أنه قبل موته قال ما معناه: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي، أحللته من حبسه إياي، لكوني فعل ذلك مقلدا غيره معذورا، ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، والله يعلم إنه بخلافه. فقبل وفاته يقول مثل هذا رحمه الله، ويقول رحمة الله عليه: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وله في ذلك رحمه الله تعالى رسائل ووصايا وتوصيات نفع الله سبحانه وتعالى بها، فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا أجمعين الصواب ورشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع